بسم الله الرحمن الرحيم.
الكلام عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى الغلو والتطرف، والعامل والسبب الأول التحاكم للأنظمة والقوانين الوضعية. وعندنا منهج هو أعظم منهج شهده التاريخ، هو منهج الكتاب والسنة. السبب الثاني من أسباب الغلو والتطرف الاضطهاد السياسي. العامل الثالث الجهل بالعلوم الشرعية. السبب الرابع هو الفساد العقدي في حياة الأمة. العامل الخامس الفساد الخلقي. العامل السادس والسبب السادس من أسباب الغلو والانحراف هو غياب دور علماء الثقة. السبب السابع والعامل السابع هو تلقي العلم من الصحف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربما يتطرق الأذهان الحاضرين بمجرد أن سمع هذه التقدمة أن الكلام سينطب على أصحاب التيارات الإسلامية بالدرجة الأولى، ولكني أقصد غير ذلك، فليس الأمر من باب صب الاتهام على التيارات الإسلامية، بل هو بالدرجة الأولى نصيحة إلى الحكام، بل هو بالدرجة الأولى من ذلك نصيحة إلى العلماء، علماء السلطة الساكتين عن الباطل، الساكتين عن الفساد. فإن أولى الناس بتوجيه النصيحة إليه وأولى الناس برميهم بهذه التهمة هم الحكام والعلماء الذين عرفوا الحق وسكتوا عنه، ثم آخرهم نصحا نحن أصحاب التيارات الإسلامية. فالمحاضرة بإذن الله تعالى تبدأ مكان شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، ولعله يدركنا في أثنائها فننزل عن مكاننا له، فنقول إن عناصر هذه المحاضرة يتكون من معرفة الغلو وما هو وما حقيقته، ثم هل هناك علاقة وثيقة بين الغلو والتطرف، أو هما مصطلحان لمعنى واحد؟ الراجح أنهما مصطلحان لمعنى واحد من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح كذلك. ثم ما هي مظاهر الغلو، وهل هناك ربط بين الغلو في هذا العصر وغلو الفرق القديمة كالجهمية والقدرية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم أم لا؟ الراجح أن هناك أيضا علاقة وثيقة بين هذا وذاك. ثم نتكلم بشيء من التفصيل أو بشيء من الإيجاز حسب ما يسعنا الوقت عن مظاهر هذا التطرف والغلو عند كل من الحكومات وعند كل من المسؤولين وعند كل من الجماعات الإسلامية على جهة السواء. ثم نتكلم بعد ذلك عن الأسباب التي أدت إلى وجود التطرف والغلو، ثم نختم هذه المحاضرة بطرق العلاج والوسائل التي يرجى بها إرجاع الأمر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فنقول وبالله التوفيق: معنى الغلو، معنى الغلو
الغلو هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز حده فقد غلا وقد شط وقد تطرف. لو أن هناك طريقا مرسوما لك فسلكت طرقا وسبلا غير هذا السبيل وغير هذا الطريق، فيقال إنك قد غاليت في هذا الطريق وقد اشتطت عن هذا الطريق وابتعدت عنه، لأن هذا الطريق هو الحد الذي رسم لك. فالغلو من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح كذلك هو مجاوزة الحد المرسوم لك. ولكن هذا التعريف لا يهمنا بقدر ما يهمنا ما هو الحد. ما هو الحد؟ الحد في اللغة هو التعريف الجامع المانع، وأما الحد في الاصطلاح وفي موضوعنا الذي نتكلم عنه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فكل من سلك سبيلا غير سبيل القرآن وغير سبيل السنة وغير ما كان عليه أهل العلم من اجتهاد وقياس صحيح موافق للأصول والعقول، فيقال إنه ذل وشط وغلا في طريقه. إذن الذي يطالب بكتاب الله ويطالب بتحكيم كتاب الله ويطالب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه محكوم فلا يقال إنه مغالي ولا يقال إنه متطرف ولا إرهابي، لا يقال عنه ذلك. وإلا لابد من رد الفعل، لابد من رد الفعل. إذا كنت على الحق المبين فقيل لك إنك على الباطل المبين، فلا بد وأن تري خصمك هذا الوجه الذي أنت عليه، إن حقا فحقا وإن باطلا فباطلا. إذن الغلو هو البعد عن الكتاب والسنة، فإن من بعد عن الكتاب والسنة وحمل غيره على غيرهما فهو الذي يقال له أنت مغالي، وهو الذي يقال له أنت متطرف وأنت إرهابي. أما الذي يلتزم ما ألزمه الله تعالى به وينتهي عما نهاه الله عنه، فهل يقال له إرهابي؟ هل يقال له متطرف؟ إذا قيل له ذلك فإنه يقال له إنه مغالي عن طريق الكفر ومتطرف عن طريق الكفر والفساد والإلحاد، لا متطرفا عما أدرك هو وعلم أين يسير وكيف يسير. فهذه الجماعات الإسلامية معظمها على الحق، وفيها بعض الميل وبعض الغلو وبعض الشر. وهذه الحكومات الموجودة كلها على الساحة كلها على الباطل إلا اليسير، فإنه يحافظ قدر الإمكان على بعض الشريعة دون الكل. فالصورة الآن صورة معقولة، إن من أراد الحق وسعى فيه وإن أخطأ اتهم بالإرهاب والتطرف، وإن من حرص على الباطل ووافق الحق أحيانا بقصد وبدون قصد هذا هو المعتدل. يا عجبي! فهذا تعريف الغلو من حيث الحد ومن حيث المعنى. فهؤلاء النصارى قالوا كما قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو إيه؟ هو المسيح ابن مريم. هذا غلو، والغلو ليس في شريعتنا فليس فيها غلو قط. ربما يكون الغلو لحق بعض الأتباع، أما الشريعة في ذاتها فإنها مصانة عن كل عيب ونقص، بل مصانة عن كل غلو وزيف. لكن ربما يصيب هذا بعض الأتباع كما هو حادث الآن، بل هو حادث منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما قسم له قسما قال: اعدل يا محمد. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: إنه سيخرج من دؤي هذا من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. قال يقتلون أهل القرآن ويدعون أهل الأوثان. ثم خرج من دؤي هذا التاجر الذين قاتلوا عليا في صفين والجمل وغيرها. نعم أصحاب هوى، أصحاب بدع، لم يقفوا بعد على الطريق المستقيم، لم يفهموا كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كذلك لم يقدروا الله تعالى حق قدره ولم يقدروا أهل الإيمان، فهم الذين رفعوا شعار الكتاب. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدرك مكرهم وخفتهم فقال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فلما حكم علي الكتاب عن طريق الرجال قالوا أنت كافر وعثمان كافر، لأنكما حكمتما الرجال دون الله، ومن حكم ومن جعل حكما دون الله فهو كافر. هكذا العود وهكذا الخبث والمكر يحاك للإسلام وأهله منذ عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. وكذلك اليهود وهم أقبث وأشر خلق الله وأحط أمة على وجه الأرض، أبناء القردة والخنازير، قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء واستحلوا العروض والفروج في كل زمان ومكان. ويكفيهم عار أنهم قتلوا الأنبياء، فهل يتصور منهم خير وهل يرجى منهم بر؟ الجواب لا. ولكن العجب، كل العجب، أنه إذا مست يهودي قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا أريقت دماء المسلمين جميعا على وجه الأرض لا نجد من يتفوه بكلمة واحدة. ولكن النصر آتٍ ولا شك، النصر آتٍ ولا شك، إنما له عدته التي هي الضريبة والمقدمة التي لابد من فرضها وإعطائها أولا حتى تحصل على نتيجة. هذه النتيجة هي التي وعد الله عز وجل بها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما لم يحصل النصر ولم يحصل التثبيت دل على أننا لم ننصر الله عز وجل، لم نأتي بالشرط، لم نأتي بالشرط. فإذا أتينا به فإن الله عز وجل لا يخلف وعده قط، إن الله لا يخلف الميعاد. والغلو على أنواع: إما أن يكون غلوا في العقيدة، وإما أن يكون غلوا في السلوك وفي المنهج، في السلوك وفي المنهج. أما غلو السلوك والمنهج وغلو العبادات كوصال الصوم المنهي عنه وغيره من الأمور التي تدخل في حد الابتداع في العبادات والمعاملات. أما الغلو الخطير الذي هو فيصل بين الإيمان والكفر هو الغلو في العقائد، هو أن تعتقد خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون لك اعتقاد في الله، وأن يكون لك اعتقاد في رسول الله، وأن يكون لك اعتقاد في الإيمان والكفر بخلاف ما أمرنا به الله عز وجل وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الانحراف في العقائد ينشأ الانحراف وينشأ الغلو والتطرف، وينشأ الغلو والتطرف. فالأمر إذا كان الغلو في العبادات والسلوك الأمر فيه هي يسير، يرد إلى أمره الأول بدون مضرة تلحق بالمجتمع الإسلامي. أما إذا كان الغلو في العقيدة فإن خطره على المجتمع الإسلامي كله بأسره جد خطير. ولو أننا نظرنا وتتبعنا أو ألقينا نظرة تاريخية على هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لوجدنا أن هذه الفرق كلها إنما خالفت في المعتقد ولم تخرج ولم تستحق وتستوجب النار إلا باعتقادها المخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن الغلو والتطرف في العقائد أشر وأخطر على المجتمع كله بل وعلى الإسلام والدين بكثير جدا من الغلو والتطرف في العبادات والمعاملات. والإسلام دعانا إلى الوسطية، الإسلام دعانا إلى الوسطية بين النبية القح وبين الرهبانية. فلما اتصفت اليهودية واليهود بالمادية واتصفت النصارى بالرهبانية جعل الله عز وجل ديننا وسطا بين هذا وذاك، فلا رهبانية في الإسلام، وكذلك فلا إغراق في الحياة المادية لدرجة أنك تنسى الله تعالى وتنسى دينه. فالإسلام وسط بين هذا وذاك كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسطا، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت للناس، ثم عدد الله عز وجل صفات خيرية هذه الأمة بما كان أحدها وأفرادها في أحد وأفراد الأمم السابقة. ولم تستمع هذه الصفات التي جعلت هذه الأمة خير أمة في أمة واحدة من قبل، بل كل أمة من الأمم السابقة ربما أخذت صفة أو أكثر من هذه الصفات التي اجتمعت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الشاهد أن هذه الصفات الخيرية كلها لم تجتمع لأمة واحدة. فهناك جذور تاريخية لما عليه بعض الجماعات الآن من انحراف، وهناك ربط وثيق، ولكن هذا الربط كان لاحقا لا سابقا. هذا الكلام لو أردت أن أبينه لا بد لي من ذكر مثال حتى يصرح بالمثال المقال. فأقول على سبيل المثال إن جماعة التكفير الذين قالوا إنهم هم جماعة المسلمين ومن لم يكن منهم فليس من الدين، أي من لم يكن تنظيميا وعقديا وسلوكيا مع هذه الجماعة فليس من المسلمين وهو خارج عن ملة الإسلام. لو نظرنا إلى الجذور الفكرية والمناخ الفكري الذي ظهر فيه هذا الكلام لعلمنا أن الربط بينه وبين فكر الخوارج السابقين الذين ظهروا في عصر علي بن أبي طالب لم يأتي في الحزبان ولم يكن مرتبا له. لماذا؟ لأن هذا الفكر لما تبناه شكري المصطفى تبناه في داخل السجن، فكان فكرا وريد السجن ووريد التعذيب والإرهاب، ولم يكن شكري من قبل لا يعرف لا خوارج ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا أهل السنة والجماعة، ما كان يعرف شيئا عن ذلك كله. كان رجل يحب أن يكون ملتزما في الجامعة، فحصل الذي حصل فدخل السجن فتعرض لما تعرض له، فلا بد وان يكون هناك رد فعل. هذا الذي خرج به لا اقول على الحكومات وحدها وانما خرج به على الدين واهله وعلى المجتمع الاسلامي كله في مشارق الارض ومغاربها إنما كان نتيجة تعذيب في القدوم. فالذي حدث لهذه الجماعة والسبب الذي جعلهم يخرجون بهذه الأفكار ليس هناك ربط أكاديمي ومنهجي ودراسي بينه وبين أجدادهم الخوارج، وإنما المناخ هو المناخ. وهذا الذي حدا بجميع المتطرفين والمنحرفين سواء من أهل الالتزام أو من غيرهم إلى ما وصل إليه من غلو وتطرف. الكلام عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى الغلو والتطرف، فأن أهل الغلو والتطرف يعتبرون فئة قليلة في المجتمع، فلو غلا أحد وتطرف وارتكب الأحمق فلا يقال إن المجتمع بأسره أحمق ولا مغالي ولا جافي، والأمور تقدر بقدرها. وهذا أيضا أحد العوامل التي أشعلت النار أكثر وأبرمتها في جميع المسلمين، أن الواحد إذا أخطأ أخذ بجريرته جميع المسلمين ممن شابهوه. فالانحراف بلا شك ظهر عند فئة قليلة من المسلمين، وربما انتصر معظم هذه الأفكار أو هذه الاتجاهات إلا أن آثارها لا تزال موجودة لأنها لم تعالج بشكل طبيعي، ولم تعالج باعتدال، ولم تعالج بنطش وود. وهذا لم يكن منهجا قط لا في التربية ولا في السلوك. فإنك لو أخطأ ولدك ثم أخطأ ثم أخطأ ثم أخطأ فكان عقابك له الضرب ثم الضرب ثم الجلد ثم السجن والتعذيب، فلا بد أن يثمر هذا المنهج في تربية ولدك عقوقا، لا بد أن يثمر عقوقا. إذا قوي يعود واشتد وظفه على أم رأسك، ولكنك لو سلكت معه مسلكا تربويا مسلكا فيه رحمة وفيه ود فلا شك أنه سيذكر لك هذا الجميل يوما ما. ولأن الأعداء كذلك من العلمانيين والملحدين والشيوعيين والغربيين حاولوا توظيف هذا الغلو على نطاق واسع جدا حتى صدق كثير من الناس أن هذا غلو وأن هذا إرهاب ينبغي القضاء عليه برمته. فاليهود مثلا يفعلون الأفاعيل ثم يبلغون وكالات الأنباء باسم جماعة إسلامية أن ارتكبنا الحدث الفلاني، وآخر يبلغ نفس البلاغ ثالث ورابع وعاشر حتى يستقر الأمر أن الذي فعل هذا هم الجماعة الإسلامية. لهم أغراض من رأي ذلك. هم في الأول يضحون بمجموعة من اليهود، أي منهم هم أنفسهم أرادوا التخلص منهم، هذه واحدة. الثانية تشويه صورة الإسلام عند بقية اليهود والنصارى وأصحاب الملة الأخرى حتى لا يفكر واحد منهم أن يتعرف على الإسلام وأهله. هذا هو الإسلام الذي يقتل الأبرياء والذي يشرد النساء والأطفال، هذا هو الإسلام. فلا يفكر واحد من غير المسلمين بأن يتعرف على الإسلام لأنه ظاهر وواضح ومبين. الأمر الثالث الإلقاء في روع الشيطان أن الذي فعل هذا هم المسلمون وهم لا يتركونكم هكذا،
إلا أن يقضوا عليكم جميعا. فيقوم المسؤولون في كل زمان ومكان بقتل هذه السلة جميعا حتى لا تصل إلى ما يحافظون عليه. مرة تحت ادعاء أن هؤلاء يريدون الوصول إلى السلطة، ومرة تحت ادعاء أن هؤلاء يخربون السياحة ويخربون أرزاق البلاد ويفسدون العباد ويعيشون في الأرض فسادا. فالدعاوى الباطلة كثيرة ودعوة الحق واحدة. فإننا لا نريد أي دعوة من دعوة الباطل، إنما نريد دعوة واحدة وهي الدعوة إلى الكتاب والسنة. لا حاجة لنا في السلطة، ولا حاجة لنا في الرئاسة، ولا حاجة لنا في معاونة الرؤساء والحكام. يجب أن يعلموا أننا لا نفكر في شيء من ذلك، فليهنأوا بالا أننا بعيدون كل البعد. ولو قامت خلافة إسلامية ودعوا الكثير من شباب الإسلام لأن يشاركوا في هذه الخلافة، ظني أنكم لا تقبلون ولا تسعون إلى ذلك. فما بالكم الأمر يضطرب ويضطرب نارا على خريطة العالم كله، على خريطة العالم كله. لو أن السلطة سلمت إلى أحدنا الآن وقال خذها وسأرجعك 10 أعوام فتنظر ماذا تفعل، والله لقلنا لا، لأنك لا تستطيع أن تطبق الإسلام وحدك، لابد من تكاتف المجتمع الإسلامي كله. فماذا تصنع أنت وحدك على هذه الرقعة الواسعة من مساحة الأرض؟ فسيكون الأمر حين ذاك مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم. فلو أنك وحدك تداعت عليك الأمم كما تتداعى الأكرز إلى قصعتها، إلى قصعتها. وساعتها نكون من قلة لا من كثرة. فلا حاجة لنا في السلطة ولا في الحكم، حاجتنا أننا نريد أن نحكم، أننا نريد أن نحكم لا أن نحكم، أن نحكم بالكتاب والسنة. إذا كنت أنا محكوما فلا يصلحني إلا ما ينفعني في أولاي وأخراي، في دنياي وآخرتي. فإذا كنت أنا أعلم من نفسي بأن الله تعالى أنبأني وأعلمني في كتابه ورسوله في سنته أنه لن يصلح شأن العباد والبلاد في الدنيا والآخرة إلا بالكتاب والسنة، فهذا خبر صدق لا يحتمل الكذب. فينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، وينبغي أن يكون عمل الدعاة والحكام لترسيخ وتثبيت العقيدة في قلوب أبناء هذه الأمة، وحملهم على أن يحكموا بالكتاب والسنة. فشتان بين ما كان عليه الصحابة وما نحن عليه الآن، نحمل حملا على أن نقبل هذه القوانين الوضعية الكفرية من الشرق ظاهرة ومن الغرب أخرى في الوقت الذي كان فيه السلف يفعلون الأفاعيل بمن خرج عن السنة وعن الكتاب قيد الملة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أحد المنافقين على عن رأسه بالجريد وهو يقول له: دعني يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب الذي كنت أجد. هذا النفاق الذي كان في رأسي مع هذا الضرب والتأديب ذهب ولم يعد منه شيء. انظروا، وأصحاب الأقلام والألسنة نسبة عظيمة جدا منهم هم الذي ضربه عمر بن الخطاب قبل أن يتوب على يديه، قبل أن يتوب على يديه. فكيف تكون الثقة
بين شباب الصحوة وبين قاداتهم وبين علمائهم. فلعل أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور الغلو والتطرف التحاكم للأنظمة والقوانين الوضعية. وعندنا منهج هو أعظم منهج شهده التاريخ، هو منهج الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا كان هذا المنهج مفهوم من كل خلل ومن كل عيب ونقص، فلا بد وأن نجلد الكفرين حتى الانقلاب بوجوب تطبيق هذا المنهج،
بوجوب تطبيقه،
وكذلك ليس لأحد أن يخرج عنه، فإن من خرج عنه راضيا وعالما بهذا الخروج فلا شك أنه خائن ومارق عن ملة الإسلام. هذا المظهر والعامل والسبب الأول الذي أدى إلى وجود الغلو والتطرف، أن يضغط على رقبتك وعلى نفسك وقلبك بأن تقبل أن تتحاكم إلى قوانين أنا وأنت نراها قوانين كفرية، في الوقت الذي يطالبنا الله عز وجل في كتابه بأن نتحاكم إليه ولا شيء غيره، ولا نتحاكم لشيء غير ذلك. فإنه ينبغي على القاضي والمفتي إذا تعرض في قضاء أو فتوى بين المسلمين أو بين غير المسلمين لا يسعه إلا أن يحكم بكتاب الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على اليهودي الذي زنى بالحد، وحكم على المرأة النصرانية أو اليهودية التي قتلت وردت رأس غلام بين حجرين، أمر برد رأسها بين حجرين، والجزاء من جنس العمل. فلا بد أن يكون الحكم سائدا على وجه الأرض جميعا لكتاب الله ولسنة رسوله. فلا شك إذا رأى الأخ الغيور على دينه الحريص على الاتباع، لو رأى الآية معكوسة ولو رأى القارب قد انقلب به على امرأته فلا بد وأن يكون له إفاقة ورد فعل، لا بد من ذلك. رد الفعل هذا الأصل فيه أنه معذور لأن له سبب، معذور لأن له سبب. وطرق العلاج لا يمكن أبدا أن تصلح أن تكون هي الطرق المعروفة المعلومة الآن، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون علاجا لهذا المرض. ثم السبب الثاني من أسباب الغلو والتطرف الاضطهاد السياسي، الاضطهاد السياسي. فغربة الإسلام وغربة التعاليم في كثير من ديار المسلمين، حيث غاب الإسلام بشموله عن الساحة وفي جوانب حياة المسلمين المختلفة، مما يشعر المسلم بالغربة مع غياب الشريعة وتنحيتها عن واقع حياة المسلم. فلا بد من الشعور بالغربة، أن يشعر المسلم وبين أهله وذويه بالغربة. هذه الغربة تعمل عملها في نفسية المسلم وخصوصا الشباب، وإن الكبت والتسلط والقهر لا يمكن أن يؤدي إلى، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى قتل إنسانية الشعوب والقضاء على كرامتها. هب أن عندك ولدا كلما أخطأ ضربته بالنعل على قفاه وضربته بالنعل على أم رأسه، كيف يكون هذا الولد عنده كرامة في يوم من الأيام؟ لا بد أن يقبل الضرب على أم رأسه بالنعال طيلة حياته إلى أن يموت، لأنه تعود منذ الصغر أن يضرب، فالأمر عنده سجال، مرة يضرب ومرة يضرب. ولكن لو أنك عودته المحاورة والمناورة السلمية لاستعمل هذا الأسلوب بعد ذلك هو إذا كان في منصب القيادة والريادة. أما أن يعتاد الركوب الأول فإنه لا يثمر إلا المر، لا يثمر إلا المر. فلقد أذل الأمة أكبر إذلال، ولا سيما المسلم الملتزم بدينه، حتى قيل إن قوانين الطوارئ لا تطبق إلا على الجماعات الدينية. وكذلك وكذلك فنحن لم نعرف أمة من الأمم على اختلاف الأمم واختلاف مذهبها طبقت قوانين الطوارئ لمدة 20 أو 30 عام، والله أعلم متى تنتهي هذه القوانين، لا نعرف ذلك. ولقد كان التعذيب في بعض البلاد العربية يمزق الأنساب ويهدر الكرامة ويهتك الأعراب، وقد هددوا بعض المعتقلين بفعل الأفاعيل في أهليهم ونسائهم وذويهم وأولادهم أمامهم. فماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر الواحد في الحي يفعل فعلة حمقاء لا يوافقه لا يوافق عليها عاقل فيؤخذ الحي كله، فلا يستطيع أحد أن ينزل الشارع لشراء خبز يطعم هو وأولاده، ربما لا يستطيع أن يفعل ذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة على قاعدة اليهود الحسنة ستقص والسيئة تعم، والسيئة تعم. فماذا ينتظر إذا خرج؟ ماذا ينتظر منه؟ أن يكون عضوا صالحا في المجتمع، أن يكون معتدلا. لا شك أن هذا الأسلوب هو السبب في وضعه على أول الغلو والتطرف، على أول الغلو والتطرف، حتى يتمرس فيه ويصير من قادته. ثم يقال بعد ذلك هل يعجبكم صنيع فلان؟ الجواب منا لا يعجبنا، لا يعجبنا، لا يعجبنا ما نحن فيه من مهزلة، من قتل وتشريد وضياع وترميل. جوابنا أننا لا نوافق على هذا، بل ولا هو من الدين، لا في قليل ولا في كثير، ولكن يردون علينا فيقولون أنتم الذين فعلتم وفعلتم وفعلتم. فجوابنا وردنا على مثل هذا أن نقول لهم انظروا إلى الجذور التاريخية، هذا الانحراف موجود نحن نقر به، ولكن قبل أن نقر به لا بد أن نرجع إلى جذوره التاريخية، ما الذي أدى به وما الذي أوجد هذا الغلو وهذا التطرف. فإما أن يكون منا وإما أن يكون منكم، وإما نحن جميعا شركاء، والراجح أننا شركاء، والراجح أننا وهم سواء في المسؤولية. ثم العامل الثالث الجهل بالعلوم الشرعية، تحكيم القوانين، اضطهاد سياسي يقابل أرض خصبة. كما قلت لو أخذوا واحدا من عوام الناس فعرضوه على السلخانة، هذا الرجل قلت أنه لم يكن يصلي قبل فخرج وكله نار تتأجر وهو ينتظر اللحظة التي يكون فيها حرا طريقا فيفعل الأفاعيل، هذه الأفاعيل باسم الإسلام وباسم المتدينين وباسم أصحاب اللحى وصاحبات النقاب، ثم يلصق هذا بي وبك، يلصق هذا بي وبك. هذا الذي ساعده على ذلك أنه لم يكن محصنا بالعلم، محصنا بالعلم، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة طلب العلم، فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالعلم نجاة، والعلم نخرج من كل بلاء بأمر الله، والعلم هو الذي ينير لك الطريق، والعلم هو الذي يبصرك في عقيدتك وفي مسلكك وفي مطعمك ومشربك وفي تعاملك كله مع ربك ومع الحاكم ومع نفسك ومع أقرانك ومع الناس جميعا. والعلم نور من الله عز وجل، والعلم له أهمية عظمى. ولذلك نحن نسمع كثيرا من الناس وخاصة من إخواننا الذين أخذتهم الحمية في دين الله عز وجل ولكنهم غلوا وسطوا، نسمع كثيرا منهم يقول إذا دعوناهم لطلب العلم يقولون لسه نتعلم، لسه نجيب الأمر من الأول، إحنا مش فاضيين، ورانا مهام أخرى، ورانا مهام أخرى. هذه المهام الأخرى التي اهتم بها لم تبنى على أصول علمية، ولو أنهم تعلموا لعرفوا أنهم على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ولا علموا أنهم بهذا يخالفون منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك العلم ينور لك الطريق ويبصرك بعيوبك ويجعلك على الجادة. فقبل أن تضع قدمك تعلم أتضعها أنت على البطاط أم تضعها في الهاوية. فالذي يتقال العلم ويستحقره لابد أن يراجع موقفه ويفتش في أوراقه مرة أخرى، فإن الذي أودى به في الهاوية هو بعده عن العلم، هو بعده عن العلم. نعم. ثم السبب الرابع هو الفساد العقدي في حياة الأمة، الفساد العقدي في حياة الأمة. فلقد دمرت العقيدة في النفوس على توالي العصور، ثم بدأ الانسلاخ من أركان هذا الدين رويدا رويدا، فأصلت الأحكام الشرعية وتهاون الناس في الصلاة والصيام والحج والزكاة. فأنا أذكر في الأمس في صلاة العشاء أني دخلت مسجدا من المساجد، فإذا بالناس على باب المسجد ينصبون كراسي وصوانا لمأتم، والإمام يصلي في الميكروفون، يعني الأخرس يسمع. وهؤلاء جلسوا على الكراسي مستندين إلى جدار المسجد وتركوا الإمام وتركوا الجماعة. ولا يكون هذا في أغلب الظن والأحوال إلا من ترك الصلاة بالكلية. فتصور لو أن أخا غيورا على دينه مر على هؤلاء ماذا يصنع؟ لابد أن يثور، لابد أن يغضب لانتهاك هذه الحرمة من حرمات الله عز وجل. وهذا الذي حدث في الحال، هذا الذي حدث بالفعل، غيرة وحمية على دينه جعلته يتصرف تصرفا أحمق. نعم هو أحمق، وكان بإمكانه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ولكنه لم يتمالك. فعطلت الأحكام الشرعية وتهاون الناس في الصلاة والصيام والحج والزكاة حتى تحولت شهادة التوحيد إلى ألفاظ مجردة، ألفاظ مجردة. أنت مسلم يا فلان؟ نعم. ده لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نعم مسلم وموحد. هكذا تسمع من كل مفرد. أين صلاتك؟ ربنا يغفر. أين صيامك؟ ربنا يرحم. أين زكاتك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أهم حاجة القلب، أهم حاجة القلب، انحلال، تفسخ، فساد في العقيدة، فساد في التصور، ترك الإسلام الكلية، ترك مظاهره العملية والاعتقادية اعتمادا على رحمة الله واستنادا إلى عفو الله. لم يقل بذلك أحد
من أهل الإسلام لا قديما ولا حديثا.
وحينما تفسد العقيدة والتصور وتفرغ كلمة التوحيد من محتواها الكامل ويحفظ الإسلام في التلفظ بالشهادتين فقط ويبعد الدين كله في جانب قصير من الحياة، يعيش المسلمون حينئذ في وهن وذل وخضوع وانهزام نفسي وانهزام نفسي أمام الطغيان المادي وبهرج الحياة الزائفة، وانهزام نفسي يعيش انهزام نفسي، وانهزام نفسي أكثر بكثير من انهزام خارجي. فلو قهرك عدو أو ظلمك فمتى يرتقى الإنسان؟ ومتى يعز بعد ومتى يقوى بعد وهم؟ الجواب بعيد بعيد. وعندما تقوى العقيدة ويقوى التصور الإسلامي وتؤدى الحاكمية في كل أمر الله تعالى، يعلو المسلمون عندها أعلى من كل شيء، وتلك هي حالة المؤمنين الأوائل، تلك هي حالة المؤمنين الأوائل. العامل الخامس الفساد الخلقي، الفساد الخلقي انتشار الرذيلة بمظاهرها في المدرسة والجامعة والشارع والشاطئ والبحر والبيت والتلفزيون وجميع وسائل الإعلام، أمر مخزي في غاية الخزي، أمر مدمي للقلوب جدا، لا يملك المرء أمامه إلا أمرين: أن يضعف تماما فلا يقوى على إنكار المنكر، فلا يقوى على إنكار المنكر، فيصيبه من الهم والحزن ما يعجز به أن يقول كلمة حق، فربما وقع عينك على باطل أو على منظر فأصابك به الدهشة والذعور فلا تستطيع أن تتكلم معه، وربما تمالكت نفسك وكان هذا التمالك زائدا فأنكرت بما لم تؤمر به أصلا، أنكرت بهيئة وكيفية أمرت بالاعتدال فيها، فكان منك سقط وغلول. مظاهر الفساد الخلقي في المجتمع ينبغي ألا يقرها المجتمع، فما بالك إذا كان المجتمع نفسه هو أكبر مشجع لوجود هذا الفساد الخلقي، لوجود هذا الفساد الخلقي. لابد أن ينتظر المجتمع بأسره ويلات هذا الانحراف والفساد الخلقي. أضف إلى ذلك هجمة التيار التغريبي على ديار المسلمين وشدة وطأة الغزو الفكري مع ضعف في الولاء لله ورسوله والمؤمنين وتعلق بالغزاة وأفكارهم، مما جعل التحلل والفساد والخنا يزداد والفواحش تنتشر، وبات الصالحون لا يملكون القدرة على تغيير ذلك، مما دفع البعض إلى اليأس من صلح وإصلاح هذه المجتمعات والاندفاع بقوة وعنف لإصلاحها، والعنف لا يؤدي إلى عنف مثله. ولابد من عودة الأمة إلى منابع دينها الصافية بلا إفراط ولا تفريط. العامل السادس والسبب السادس من أسباب الغلو والانحراف هو غياب دور علماء الثقات، غياب دور علماء الثقات. هوة واسعة بين شباب الصحوة وبين علمائها، وهذا قدر الصحوة، ليس هناك علاقة وثيقة بينها وبين علمائها. من السبب؟ كل متهم بأنه السبب، وكلنا شركاء. انظر إلى رجل ذهب ليناقش الشباب في السجون، لماذا لم تناقشوا في المساجد؟ أولا. ثم يقول هذا الشيخ
لما لم يصل الى حل مرضي مع هؤلاء وشرف امي لم يوريكم. انظر الى عالم يحلف بشرف امه، كيف يثق شباب الصحوه في امثال هؤلاء؟ في من تحلل من دينه خلقا ومسلكا وربما يكون اعتقادا. لما لا يقوم العلماء على توجيه هذه الصحوه وارشادها ويتمثلوا كتاب الله وسنه رسوله؟ ولذلك يقول كبير من كبار المسؤولين: عجبي انني وانا اشغل منصب كذا وكذا اذا ذهبت الى المسجد ما اجد امامي الا كل اعور واعمى واعرض ومن لا حاجه له. هو بي من غير اعتي المسجد، واذا دعي لشاب لم يبلغ الثلاثين من عمره وجدت الالوف مجتمعه لسماعه. الجواب هذه الثقه، هذه الثقه. هذا الشباب شعر وحس ان ذلك المتكلم هو، لا اقول منه ولا اقول مثله ولا على وتيرته، ولكن المستمع ايقن ان المتكلم هو، وكذلك المتكلم ايقن ان المستمع هو كذلك. فهذه الثقه التي ينبغي ان ترجع بين شباب الصحوه وبين علمائها. فيجب على العلماء ان ينزلوا عن كراسيهم وعن مناصبهم وعن مواطنهم، فيدعون عباد الله عز وجل الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكونوا سببا في اعاده الثقه بينهم وبين شباب الصحوه من جديد، كما انهم السبب الاول في فقدان هذه الثقه بينهم وبين الشباب، بينهم وبين الشباب. ولذلك نقول ان تقليد النبي صلى الله عليه وسلم واجب على جميع الامه، ونقول واجب لان هناك امر خطير، لولاه لما كان تقليد الانبياء واجب، وهو العصمه، العصمه من الوقوع في الكبائر او الزيغ عن الكتاب والسنه، والعصمه من تضارب الاقوال، لان الاقوال كلها مرجعها الى مشكاه واحده، وهي مشكاه الوحي، وهي مشكاه الوحي. فهنا نقول ان الثقه حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم واوجبت التقليد لاجل العصمه التي منحه الله تبارك وتعالى اياها. والثقه التي بين شباب الصحوه وبين علمائهم ينبغي ان تكون مستمده مما كان عليه الاصحاب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع فارق العصمه، فانه ما من احد دون النبي الا ويؤخذ من قوله ويرد، الا ويؤخذ من قوله ويرد. ولكن فرق بين من جرى خلف السلطان وخلف السلطه وخلف المال وخلف الابهه وخلف الوجاهه وخلف المناصب والكراسي، وفرق بين من اخلص عمله وقوله لله عز وجل. فالصغير من تنكب الطريق وان كان كبيرا في السن، والكبير من استقام على الطريق وان كان غلاما صغيرا او صبيا، او صبيا لم يبلغ. ولذلك يكتب الله عز وجل بسبب الاخلاص القبول عند الخلق، وبسبب الحب، حب الله عز وجل، كما ورد في الحديث ان الله تعالى اذا احب عبدا امر جبريل ان يحبه، ثم ينادي في اهل السماء ان الله تعالى يحب عبدي، يحب عبده فلان فيحبوه، ثم يكتب له قبوله في الارض. واما العبد الفاجر بغير ذلك، بغير ذلك. فلا بد وان ياخذ شباب الصحوة الدين على علمائهم، والبلد مليئة بأهل العلم، مليئة بأهل العلم. ولكن كثيرا منهم لا أقول آثر السلامة بل آثر الهوان والذل والخضوع، فمكث في بيته وتنكب الصراط والطريق وفضل أن يمكث بين زوجه وأولاده ويدع دين الله لله قائلا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولو علم هذا العالم أن قيصر وماله لله عز وجل لخرج من بيته ولقي الشباب في الطرقات والشوارع والمساجد والحانات وفي الأسواق ودعاهم إلى الله عز وجل. لا يخاف في الله لومة لائم. أن يتصور ماذا؟ أن يتصور أنه يقول كلمة الحق ولا يدفع ثمنها، وقد دفع ثمنها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، قد دفع ثمنها، وكذلك دفع ثمنها الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون وصالح هذه الأمة، جميعا دفعوا الثمن. وما نال أحدهم الشرف والرياسة في هذا الدين إلا بعد أن قدم الفداء والتضحية لله عز وجل. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، انظروا إلى موقفه من الاعتزال والمعتزلة وخاصة في فتنة خلق القرآن، انظروا إليه كيف ضرب وسجن وحبس بل وطافوا به بغداد، طافوا به بغداد إمعانا في إذلاله وهوانه، وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أحمد بن حنبل. القرآن كلام الله غير مخلوق، والمعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي قضى حياته كلها في السجن والضرب والإيذاء، كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي ولساني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، أنا جنتي ولساني في صدري ماذا يفعل أعدائي بي؟ فلما أدخلوا السجن وأغلقوا الباب تلا قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا رجل فهم لماذا خلق وإلى ماذا يدعو، وعلم سنة الله عز وجل في خلقه، وعلم أنه لا بد وأن يفتن، فلا بد وأن تعرض عليك الفتنة حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يثبت من كتب الله تعالى له الثبات، وينهار من آثر الانهيار. الشاهد من ذلك كله أنه لا بد لأهل العلم الذين يدخلون جحورهم مع كل فيحة لا بد وأن يخرجوا وأن يتقوا الله عز وجل، ونحن على استعداد في كل مساجد الدعوة أن نتلقى أهل العلم من الأوقاف ومن الأزهر ومن غيرها من المؤسسات أن يأتون ويعلموننا، وما علينا لو دركنا عند ركبهم وحملنا نعالهم وتعلمنا منهم فإنهم أهل العلم وذوي الفضل. السبب السابع والعامل السابع هو تلقي العلم من الصحف، تلقي العلم من الصحف، وهذا أمر خطير وله علاقة بالذي سبق، فإن منهج أهل السنة والجماعة أن يأخذوا العلم عن علمائهم بالتلقي، بالتلقي لا من الكتاب، فكم من إنسان أخذ العلم من الكتاب فانحرف وضل. وقديما كنا نقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كنت أقرأ له في كتاب التوحيد ونواقض التوحيد ففهمت فهما لولا أن الله تعالى رزقني بالشيخ الألباني فسألته عن معنى بعض جمل قرأتها في ذلك الكتاب لكنت أحق الناس بهذه المحاضرة. فأفادني الشيخ أفاد الله عمره أفادني بأن شيخ الأستاذ بن عبد الوهاب لم يصنف هذا الكتاب لطلبة العلم وإنما صنفه لأهل العلم، كأنه أراد أن يقول لي إن هذا الكتاب لا يطلع عليه إلا العلماء وأما طلبة العلم المبتدئين فإذا قرأوه فهموا منه غير ما أراد مصنفه ومؤلفه، وهذا الذي حدث بالفعل. وكم من إنسان يقرأ في كتاب ثم يفهم فهما غير الذي أراده المصنف والمؤلف، فخرج بهذا الفهم على المجتمع بأسره يفسد فيه من حيث يريد هو الإصلاح. ولذلك دائما نقول إن حسن النية والإخلاص وحده لا يكفي، حسن النية والإخلاص لا يكفي، بل لا بد من الاستقامة ولا بد من الفهم الصحيح السليم حتى يستقيم لك الأمر كله، ولا يكون ذلك إلا بتلقي العلم من أهل العلم. وأما أن تتلقاه من الكتاب فلم يكن السلف يعرفون هذا المنهج، سائلا الله تعالى أن يوفق لنا أهل العلم الذين نتلقى عنه. وأما ما ظهر الغلو والتطرف عند بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة فتتمثل أو أبرز مظاهرها التكفير بالمعصية. كل المعاصي كبيرها وصغيرها مظهر من مظاهر الغلو والتطرف عند الخوارج وعند المعتزلة، أنهم أي الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة، بل ومنهم من قال إن مرتكب الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها كافر وخرج من الملة ومخلد في النار كذلك. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، قالوا هو كافر ولكنه غير مخلد في النار. تخبط لأنه بعد عن التلقي وبعد عن التصور الإسلامي للعقيدة الإسلامية. المظهر الثاني تكفير معين، أن تقول فلان بعينه كافر، فلان بعينه كافر دون نظر إلى الضوابط والشروط الشرعية، ولم يكن معظم السلف على مثل هذا الاعتقاد والمسلك، بل كانوا يكثرون الصفة يكثرون الأفعال لا يكثرون الأشخاص بذواتهم. فيقولون فرق بين أن الفعل كفر وبين أن الفاعل كافر، فربما يفعل فاعل فعلا معينا هو من أفعال الكافرين وهو فعلا من أفعال الكفر، ولكن الفاعل يجهل أن هذا الفعل كفر، ولكن الفاعل حديث عهد بالإسلام، ولكن الفاعل ساكن البادية بعيد عن العلم. هناك شروط ينبغي أن تتوفر وموانع ينبغي أن تنتفي حتى تقوم الحجة على مرتكب ذلك الفعل فيسمى حينئذ كافرا أو مؤمنا. فإطلاق لفظ التكفير على المعين هكذا دون ضوابط ولا أصول لا شك أنه مظهر من مظاهر الانحراف والغلو عن مسلك السلف ومنهج السلف وعقيدة السلف. فلا يقال الفئة المعينة كافرة ولا يقال الفئة المعينة مؤمنة. فنحن في المسجد الآن أصحاب اتجاه وصحبة، فينا المؤمن وفينا ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، بل وفينا الفاسق، بل وفينا الفاسق، بل ربما توفرت بعض خصال النفاق في أحدنا أعاذنا الله وإياكم. فكذلك أي مجتمع له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فإن ارتكب أحد من المسلمين ما يكفره مع تحقق الشروط وارتفاع الموانع فهو أولى بها، ومن لم يرتكب ما يكفره سواء كان ذلك منا أو من أمن الدولة فلا يكفر بذلك. وأنا في هذا الكلام أقوله عن اعتقاد، ليس هذا كلاما حكوميا وإنما هو كلام الله تعالى يشهد أنني أعتقد ذلك. وإن خالفني البعض ومن أعجب ما رأيت وسمعت أن بعض الناس يكثرون رائد فما فوق ناقيب فما فوق وفي الآخر قال لك لا أتدبر واحد اسمه ملازم، يقول لك من ملازم وانت طالع، ملازم وانت طالع إذا كفر. ليه كفر؟ ليه؟ لأن يحارب الإسلام، يحارب الإسلام ويحارب أهله. عشان اتخذت يومين خد اسمك وعنوانك وعملك وبتسمع مين وبتصلي فين، هو كده حربك ولا انت بتقدر انت؟ ويشايل الدنيا هم على دماغه ودماغ سته من يومين اعادهم في العنبوكة من 10 سنوات، والختم الاحمر لا يغادر نظره ولا عينه. هذا غلو وهذا شطط وهذا تطرف فعلا في الفكر والسلوك. انا اقول وين خالفني البعض، وين خالفني البعض. اما نسمع ان احدهم يقول ويسب الرب ويسب الاله ويسب النبي ويسب الصحابة لك وفي شخصك، فنقول ان هذا مالك وخارج سواء كان منهم او منا، سواء كان منهم او منا. فان الذي يكفرهم ويخرجهم عن الملة هو الذي نفسه يكفرنا نحن ويخرجنا عن الملة. فالذي يكفر واحد من جميع الناس والذي يدخل في الحضورة واحد من جميع الناس. كذلك تكفير الحكام الذين لا يحكمون الشريعة بإطلاق دون نظر إلى الظروف والمناخ والعوامل والأسباب والضوابط الشرعية وعدم التفريق بين كفر الاعتقاد وكفر العمل وتحقق شروط الكفر وانتفاء موانعه. ليس كذلك، بل تكفير الأتباع، بل تكفير الأتباع دون نظر أيضا وتفريق بين حالة الرضا والتأييد مع العلم وبين حالة القهر والقصر. وتكفير الخارج عن الجماعة المسلمة، والجماعة المسلمة دي بقى هو طبعا كل مظهر المظاهر دي عايز محاضرة كاملة، لكن هذا كلام سريع في المنهج حتى يتبين لك المظاهر او رؤوس الموضوعات. فتكفير الخارج عن الجماعة المسلمة، كل جماعة مسلمة، كل جماعة تدعى أنها جماعة مسلمة، هناك من الناس من قال ذلك، هناك من الناس من قال ذلك. شكر مصطفى يدعي أن جماعته التكفير الخارج المارقة يدعي أن جماعته الجماعة المسلمة، وأن من لم يكن من جماعته فليس من الإسلام ولا من المسلمين. سعيد حوى رحمه الله وهو من كبار الإخوان المسلمين يقول في كتاب له إن جماعة الإخوان هي الجماعة الأم المسلمة التي يجب على كل مسلم أن ينضم لها وأن ينحازها. وهذا الكلام يعني بفحواه أن هذه الجماعة هي الجماعة المسلمة وأن ما عداها لم يكن كذلك. هذا الكلام في الغلو وفي شطط. أنا ضربت أمثلة، وإن كنا لا نعدم أفرادا أو قوادا في كل جماعة يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام لا يمس إلى دين الله بصلة. ثم يكون مظهرا آخر وهو مظهر مقاطعة الجمعة والجماعات في المساجد. مقاطعة الجمعة والجماعات في المساجد بحجة أن هذا المساجد مساجد ضرار بنيت لمحاربة الإسلام وأهله. ونقول الإخوة نفسهم عندهم شطط في الامتناع عن الصلاة في مساجد الأوقاف. لماذا؟ القاعدة الفقهية تقول إن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هناك أسئلة لا يملك المرء أمامها. أخ يسأل فيقول يا شيخ هل يجوز، هل تجوز الصلاة خلف إمام في الأوقاف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن تقول شيء يقول ده شيخ ده أوقاف في تنفيذ السؤال؟ لا إله إلا الله. أي عم الحاج تقول تقول وخلاص، ما هو ده لازم يتضرب. لكن برضو هنقول مصدر هذا السؤال الجهل، ومصدر هذا السؤال غياب دور العلماء، غياب دور العلماء. فلا بد ان يكون في المقابل رفق بالجاهل، رفق بالجاهل. واحد يقول يا شيخ تصور ان فلان ازهري، يعني ايه ازهري؟ وتتعشى ايه ازهري؟ لا والله ما اعرف يعني ايه ازهري. يقول يعني لا يصلى خلفه ولا يؤاكل ولا يطربه، ده اليهود مش كده، لا يؤكل ولا يشرب ولا يجلس ولا يلقى عليه السلام ولا يصافحه ولا يتعامل معه بيعا وشراء. من اللي جاب الكلام ده؟ ده الكلام ده حتى لم تجده ولا في كتاب شرشر. ها؟ جبت الكلام ده منين؟ الشيخ الفلاني قال لنا، الشيخ الفلاني اللي عنده 17 سنة 16 سنة 15 سنة واجتهد في المسألة، اجتهد مثلا. انا رجل وهم رجال، انا رجل وهم رجال. ارجع واقول ايضا الاسباب التي ادت الى التطرف هي التي ادت الى ان يصل هذا الغلام الى ما وصل اليه. ثم الدعوة الى الامية وتحريم التعليم، الدعوة الى الامية وتحريم التعليم. وده برضو مفهوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي مرة قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا فيخرج شكر مصطفى وغيره ممن يتبنى تحريم التعليم في الجامعات وفي المدارس وغيرها. فيقول ينبغي أن تعود الأمة إلى ما كانت عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله، وقد أثنى النبي على هذه القرون الأول بأنها خير القرون، خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مع هذه الأمية التي كانت فيهم فلا بد وان نرجع الى ما كان عليه سلفنا وهي الأمية ونبذ التعليم وذمه. هذا الكلام في غاية الشطط وفي غاية الانحراف. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، بل وامر زيد بن ثابت ان يتعلم لغة يهود حتى يكتب ويترجم، وكان له كتاب، كتاب الوحي. وكان يأذن للنساء كان يذهبن إلى المساجد فيتعلمن العلم. وقد فرض الله تعالى على كل أمة من الأمم أن تتعلم من علوم دنياها ما تسد به حاجتها، حتى لا يقول أحد أن العلم الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه هو العلم الشرعي. فعلوم الشرع وعلوم الدنيا محمودة ما لم تكن مخالفة للكتاب والسنة. فالسحر علم، السحر علم، ولذلك تعلمه مذموم، تعلمه مذموم. لماذا؟ لأنه يناقض الكتاب والسنة ويخالف ما أتانا به القرآن الكريم والسنة النبوية. فدعوى الأمية أخذوها من ذلك الحديث فهما له على غير مراد النبي. فلما قال النبي نحن أمة أمية وأشار بأصابع يديه ثلاث مرات ثم أشار بها ثلاث مرات أخريات وأطبق أصبعا منها يفيد أن الشهر العربي إما أن يكون 30 يوما أو 26. وقال نحن أمة أمية لأن الأمية كانت منتشرة في زمانه صلى الله عليه وسلم فوقع خطابه لعصره هو. أن معظم الأمة في ذلك الوقت كانت لا تقرأ ولا تكتب فأراد إفهامهم بالإشارة. وليس في الحديث دليل على نبذ التعليم أو كراهته أو غير ذلك. وهناك أيضا مظهر من مظاهر التخلف وهو الهجرة، هجرة المجتمعات إلى الجبال والصحاري وعزة المجتمعات ومفارقتها وذم التقليد وإنكار الإجماع وإلزام الناس بالاجتهاد. لا أقول ذم التقليد أي أنه ممدوح، فإن التقليد على العامي واجب وعلى طالب العلم لا ينبغي لطالب العلم أن يقلد إن كان له نظر وبصر، وإن لم يكن له نظر وبصر نجب إليه أو نجب له أن يقلد أهل العلم. وأما إن كان من أهل العلم والاجتهاد فيحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر مثله. أظن أن الوقت لا يسع للكلام أكثر من ذلك، فأتطرق أخيرا والعنصر الأخير وهو كيف تعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الغلو والتطرف كيف تعالج. إن علاج التطرف والغلو ليس بالأمر السهل، وإن تفادي هذه الظاهرة يكمن وراء تفادي الأسباب التي أدت إليه. كل الأسباب التي ذكرناها سلفا وأدت إلى الغلو لا بد وأن نعالج هذه الأسباب. فإذا كنا قد ذكرنا 7 أسباب فينبغي أن نذكر هنا 7 علاجات. فالمهمة صعبة ولكنها تتمثل أولا، طرق العلاج هذه تتمثل أولا في الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف عقيدة وعبادة وفقها ومسلكا، كما قال الله تعالى وأمر فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، الحبل هو الكتاب، فلا بد أن يكون الاعتصام بالكتاب وبالسنة كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. وفي رواية ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. واعتصموا بحبل الله، لم يقل اعتصموا بأي شيء، لا بقوانين وضعية ولا بحسالة العقول الفكرية، وإنما بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو المعصوم، هو المعصوم من أن يتطرق إليه خلل أو نقص أو عيب. فإذا كان هذا هو المنهج فلا بد وأن تطمئن قلوبنا لصحة ما فيه من أوله إلى آخره. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي إلا تطبيق هذا المنهج، وهو منهج الله عز وجل، وأن يكون القرآن هو السائد وهو الحاكم وهو المادة التي ينبغي أن يلجأ إليها كل مسلم كما أمر الله عز وجل. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس هناك اختيار لك، فأنت عبد مأمور، فمن تمام عبوديتك لله عز وجل أن تتحاكم إلى هذا الكتاب وأن تحكم بهذا الكتاب. أما أن تختار على كتاب الله كتابا آخر فهذا شأن آخر، ولك وضع آخر وحكم آخر. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا فالنبي عليه السلام بريء منهم، فلا بد وأن يرجع الجميع إلى كتاب الله، حكاما ومحكومين، قادة ومسؤولين، لابد أن يرجعوا إلى المنبع الصافي الكتاب والسنة. وإذا كان السبب المباشر في وجود هذا الفساد وانحلال الخلق والعقد على وجه البسيطة سببه البعد عن الكتاب، فلا يمكن أن يرجع الحال إلى ما كان عليه أولا إلا بالرجوع إلى ما تركناه وأهملناه وهو كتاب الله تعالى. ولذلك بصر الإمام مالك عليه رحمة الله فقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الإسلام. لا بد وأن يرجع كل منا إلى إسلامه فيأخذ الدين مأخذا شموليا، لا يأخذ منه جزءا معينا ولا زاوية ولا جهة، وإنما وجب عليه أن يأخذ الدين بشموله وكليته حتى يكون مسلما كما أراد الله عز وجل. وقد بينت الأحاديث حتمية تفرق هذه الأمة، كما في حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. هذا حكم النبي عليها صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معالم هذه الفرقة النادية فيقول: هي ما كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من الرجوع، ولا بد من التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث العرباض الذي أخرجه أصحاب السنن أنه قال: وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بعد صلاة الغداء ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله، وتقوى الله هي وصية الله الخالدة لأنبيائه ورسله ولصالح العباد. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. هذا هو الذي نحن فيه، فسار اختلافا كثيرا وأحزابا وشيعا وأشتاتا، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير في هذه الأمة لن يرتفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال: لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، مظهرين للحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله قيام الساعة وهم على ذلك، وهم على ذلك. فالخير لا يعدم قط في هذه الأمة، ولا بد أن يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تزال هناك سلة من أهل العلم قائمين بالحق داعين إليه عاملين به، ولا يقال أبدا إن أهل العلم فقدوا على وجه الأرض جميعا، ما يقال ذلك، فإن من قال ذلك فقد حكم بغير الله، بغير ما أمر أو بغير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة والفوز فعليه أن يعتصم بما اعتصم به السلف الصالح من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. ومن تأمل في مظاهر الغلو الموجودة في العصر الحديث يتبين له أن تلك المظاهر خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة وعن المعتقد الشرعي الصحيح. وعليه فإن نشر العقيدة الصحيحة وتدريسها في المساجد والمعاهد والجامعات وتدارس أهل الدعوة لها ووضعها في مناهجهم سيحقق للمجتمع المسلم الحصانة من الغلو بإذن الله تعالى. أنت الآن ترى المناهج مفرغة تماما من كل ما يربط العبد بدينه. الطالب في الجامعة لا يحصل على شيء قط من دينه. الطالب في طب وهندسة بطب وهندسة ليه؟ في إعداد وثانوي ليه؟ ده في ابتدائي. في ابتدائي صار التلميذ ليس له حظ، ليس له حظ من دينه. يخرج بعد ذلك، يخرج بعد ذلك بينه وبين الدين هو في السحيقة جاهل به، جاهل به. بل مناهج الأزهر اليوم لم تكن كمناهجه من ذي قبل. فلو أنك سألت أستاذك في الأزهر، في جامعة الأزهر، ماذا كان يدرس عليك في النحو وأنت تلميذ، وقال لك يا بني ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك كان يحفظها. وإذا سألت شيخه لقال لك إن حفظ الألفية كان شرطا لدخول الابتدائية، لدخول الابتدائية. الآن لا أحد يعرف شيئا عن الألفية. يا رجل روح ولو درس كان بيت مالك كم بيت؟ الألفية كلها؟ أنت محتاج ألف متابع. فالعلاج الثاني نشر العلم الشرعي، نشر العلم الشرعي وتربية النشأ وتربية الناس والشباب في المساجد والجامعات والمعاهد وغيرها على العلم الشرعي الصحيح المبني على الأصول الراسخة عند سلفنا الصالح. ولذلك يتصف دعاة الغلو بقصورهم العلمي أو بقصورهم وعدم اتصالهم عن قرب بالعلوم الشرعية، بالعلوم الشرعية. فجهلهم كان سببا قويا فيما وصلوا إليه من غلو وتقصير، من غلو وتقصير وإفراط. لذا يجب نشر العلوم الشرعية ومعرفة الدليل بين الشباب، وأن تعقد لهم دورات خاصة لهذا الغرض يشرف عليها علماء أكفاء ذوي علم وأخلاق. ومن أوجب الواجبات على المسلم بعد أن يشهد شهادة الحق هو استغلال العلم الشرعي لمعرفة ما أوجبه الله تعالى عليه من أمور دينه، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.